إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا أنعم على كثير من خلقه وعباده بهذه الأموال، ذلك أن المال مال الله جل وعلا، واستخلف الإنسان عليه، يقول سبحانه وعز: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويقول جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولذلك هذا المال أيها المؤمنون نعمة من نعم الله جل وعلا، يستطيع الإنسان من خلاله أن يترقى في درجات الجنة، وربما الإنسان من خلاله ينحدر في دركات النار، عافانا الله وإياكم. هذا المال إما أن يرفعك وإما أن يضعك، ولذلك أوجب الله جل وعلا في هذا المال حقوقاً، منها قضية الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومنها النفقات الواجبة على الزوجة والأولاد، ومنها أداء الحقوق الواجبة وغيرها. وربنا سبحانه وتعالى نبه الإنسان إلى أن يهتدل فرصة هذا الغنى وهذا اليسار ليتقرب إلى الله جل وعلا، وليعلم بأن هذا المال ربما يبقى رافداً عظيماً من روافد الحسنات، ونهراً متدفقاً له بالخيرات بعد وفاته إلى أن تقوم القيامة. ولأجل هذا جاءت مشروعية الوقف مثلاً في الإسلام، ومن ذلك أيها المؤمنون قضية الوصية التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن يوصي الإنسان بجزء من ماله تبرعاً لغير وارث بعد وفاته، يبتغي بذلك الأجر من الله جل وعلا، ويبتغي الثواب. وربما أوصى لنفسه بعد وفاته في القيام ببعض الأعمال الصالحة التي يأتي ثوابها وخيرها إليه في قبره إلى أن تقوم الساعة. نعم أيها المؤمنون، إنها الوصية التي غابت عن كثير من الناس. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، حتى إذا يعني جاءتك الوفاة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام طرح سؤالاً على أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فإن مالك هو الذي تقدمه وتبني به القصور العالية في جنة دائمة أبدية سرمدية أبدية الله جل وعلا، وإن مال وارثك هو ما أخرت. وحينما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فذهب وعاد، سأل أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن الشاة، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها، يعني تصدقنا بها كلها إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا ذراعها، يعني بقي الأجر والثواب إلا هذا الذي نأكله وهذا الذي نفنيه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ولأجل هذا ينبغي للعاقل الكيس الفطن، ينبغي للذي يريد نجاته أن يستعمل ماله استعمالاً صحيحاً فيما يقربه إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي أصحابه وأمته: ما من أحد عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر: ما تركت كتابة الوصية منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام. ولتعلموا أيها المؤمنون أن كتابة الوصية لا تقرب أجلاً ولا تقطع أملاً، كلا، بل إنها ترشد حياة الإنسان وتجعله على صراط مستقيم وطريق قويم. والوصية أيها المؤمنون، حينما نتأمل كلام أهل العلم منتزعين هذه الأحكام من نصوص القرآن والسنة، نجد بأن الوصية تجري على بعض الأحكام التكليفية، منها أيها المؤمنون الوصية الواجبة. وما هي الوصية الواجبة؟ هي الوصية بكتابة الأشياء التي شغلت بها الذمة ومطالب بها الإنسان من قبل رب العالمين ومن قبل بقية الناس أجمعين. من ذلك أن رجلاً حال بينه وبين الحج حائل ومانع، فيكتب في وصيته: لم أحج حجة الفرض ولم أسقط هذا اللازم الواجب علي، فحجوا عني من مالي. كذلك إذا حال الحول على زكاته وقد بلغت النصاب ولم يخرج ذلك لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب، فإنه يجب أن يكتب ذلك في وصيته، لأن ذمته مشغولة بهذا المال الذي هو حق الله جل وعلا فرضه للفقراء والمساكين. كذلك إذا كان لدى الإنسان ديون للآخرين يطالبونه بهذه الديون وبهذه القروض، سواء لأشخاص أو لمصارف أو لمؤسسات أو لغير ذلك، فيجب عليه أن يقيد هذا في وصيته، لأن شأن الدين عظيم. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين، وكان عليه الصلاة والسلام يزجر عن ذلك. وحينما سأله رجل: ما للشهيد يا رسول الله؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفاً. كذلك عباد الله، ما لدى الإنسان من أشياء للآخرين كودائع وعواري وأمانات، يجب عليه أن يقيد ذلك، لأنه إذا مات وهي تحت يده وفي قبضته وضمن ماله، ربما ضيع على الآخرين حقوقهم. هذه هي الوصية الواجبة أيها المؤمنون. أما الوصية المحرمة فهي الوصية للوارث. الوصية للوارث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه بسند محل بحث وكلام أنه قال: لا وصية لوارث. وقد أجمع على ذلك العلماء أنه لا يجوز أن يوصي الإنسان لمن يرثه، ذلك أن الوارث له نصيب في هذا المال، إلا أن يأذن بقية الورثة برضا نفس وطيب خاطر. أما أن يوصي له من دون بقية الورثة أو لم يأذنوا، فإن هذا ظلم فاضح وذب كبير. كذلك الوصية بما يزيد على الثلث، سواء لوارث أذن له أو لأجنبي في مسائل الميراث، فإن هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح، حديث سعد بن أبي وقاص حينما سأله عن الوصية بشطر بثلثي ماله، قال لا، قال فبالشطر يعني بالنصف، قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، بمعنى أنك توصي بالثلث أو بما هو أقل. وذهب كثير من أهل العلم أن الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن ذلك هو ما فضله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك وصية الجنف التي فيها ظلم وإجحاف، حينما يوصي الإنسان لأجل الأضرار فإن هذا محرم. ويا للأسف، كثير من الناس يعيش دهرا طويلا على تقى وخير، حتى إذا جاء عند الوفاة فيظلم في الوصية، وربما أدخله الله النار، وربما أدخله الله النار، عافانا الله وإياكم. وهناك وصية مكروهة، وهي إذا كان لدى الإنسان مال قليل ولو أوصى لأصبح الورثة في ضيق وحرج وفي عنت، فيكره أهل العلم لمن هذه حاله أن يكتب وصية في مثل هذه الصورة. وأما الوصية المستحبة التي عليها جماهير السلف والخلف، وهي محل اتفاق في جميع الأمصار والأعصار، هي حينما يكون عند الإنسان مالاً كثيراً ولا تضر الوصية بالورثة فيما لو إذا أوصى بالثلث فما دونه، فإن هذا مما استحبه العلماء، وعليه أن يوصي أولاً للأقربين مثل أولاد ولده الذي مات في حياته، في قول جماهير أهل العلم، فإن هذه وصية مستحبة، وفي قول بأنها واجبة قال به بعض العلماء. الصواب ما عليه جماهير العلماء أنها وصية مستحبة، أو لمن هو قريب له من أرحامه ولكنه لا يرث لوجود من يحجبه، أو لكونه لا يرث أصلا، هذا مما استحبه العلماء أيها المؤمنون والمؤمنات. نعم عباد الله، هذه هي الأحكام التكليفية الأربعة التي تجري على قضية الوصية. وليحذر الإنسان من الحيف والظلم والاعتداء في هذه الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال العلماء الخير هنا هو المال الكثير، فاتقوا الله يا عباد الله، واكتبوا الوصية، واعلموا يقينا كما ذكرت آنفا أن الوصية لا تقرب أجلا قضاه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولا تقطع أملا، ولا تمنعك من بناء الدنيا وإعمارها وفق القواعد الشرعية والمرعية. نعم عباد الله، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يتعامل به كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليك يا عبد الله أن تترك شيئاً لك أنت، وذلك بفعل شيء من الخير مثل نوافل الحج والعمرة ولو كنت حاجاً، وكذلك ذبح الأضاحي والصدقات تتقرب بها إلى ربك بعد وفاتك. ويجب على من ولي تنفيذ الوصية أن ينفذها وأن يؤديها بالعدل وبالإحسان، ويحرم عليه تبديل شيء من هذه الوصية أو اللعب بها. ولذلك يسن بل يجب عند بعض أهل العلم أن يشهد الموصي شاهدين عدلين على وصيته. كثير من الناس يؤجل هذه القضايا، وربما قال ورثتي سينفعونني بعد وفاتي. فتخيل يا عبد الله أنك في ظلام دامس وبيدك سراج، فهل تجعل السراج خلف ظهرك أم أنك تجعله أمامك لينير دربك؟ وما تدري ما يصنع الورثة بمالك بعد وفاتك، ولربما عافوا به وأفسدوا فيه فسادا عريضا. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه حينما قيل له ماذا تركت من مال وهل أوصيت، فقال لا، قدمت لنفسي ولو تركته لورثتي فما أدري ما يفعلون به. وهذا لا يعني أيها المؤمنون أن الإنسان لا يترك لورثته شيء، بل عليك أن تقدم لنفسك ما يرفعك عند الله رب العالمين. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بتقوى الله عز وجل فيما تبدون وفيما تخفون، وعليكم بالتبصر في حقيقة الدنيا، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والمشروع كما كان عليه سلف هذه الأمة أن يكتب الإنسان وصيته، وأن يبتدئها بالشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يوصي زوجته وأولاده ومن يعول، يوصيهم بتقوى الله جل وعلا وبإقامة فرائضه وبالابتعاد عن مناهيه وعما حرم الله جل وعلا، ويوصيهم بعبادة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يوصي وصية عادلة مثل ما ذكرت في خطبة الأولى، قائمة على العدل في مثل هذه القضايا. ثم بعد ذلك يشهد شاهدين عدلين على وصيته، وأيضا ربما يتبع الخطوات القانونية الشرعية الموجودة في كل بلد، لأن من الوصايا من لا تقبل إلا مصدقة عند القاضي أو في المحكمة، وعليه أن يتبصر بذلك. وأهم شيء يا عبد الله، وأهم شيء يا أمة الله، أهم شيء في هذا الوصية بهذه الحقوق الواجبة التي شغلت بها الذمة وطولبت بها مطالبة ستسأل عنها يوم القيامة، تبرأ منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. والحذر الحذر أن يضيع الإنسان بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، فيظلم في وصيته فيعطي وارثا، أو يزيد في الوصية على الثلث، أو غير ذلك مما أشرت وذكرت في أحكام هذه الوصية. نعم عباد الله، هذا الذي ينبغي على كل مسلم، وأكررها للمرة الثالثة، أن كتابة الوصية لا تقرب أجلاً، لأن من الناس من أخلد إلى الأرض وأحب الدنيا حباً يخيل إليه أنه من المخلدين، ولعل أكفانه بالغيب تنسجوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم احفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، احفظها وولي أمرها وجميع قادتها يا رب العالمين، واحفظ شعبها والمقيمين على أرضها وسائر أوطان المسلمين، وأدم الأمن والأمان يا رب العالمين على هذا الوطن وعلى سائر بلاد المسلمين، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم واحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنات الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.